السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صم وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، لقد استمعنا لهذه الآيات التي تليت من سورة الأعراف، وبدأ الشيخ تلاوته بقوله تعالى: تلك الرسل تلك القرى، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقوله تلك القرى نقص عليك من أنبائها، بعد أن قص علينا قصص طويل قبل هذه القصة، قبل أن نبدأ في قصص النوس وفرعون، قص علينا قصة عاد وثمود وقوم لوط ومدين، ثم ختم بهذا الترتيب: تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ورب العباد ما قص هذا القصص إلا لعظة العباد، هذا جانب، إلا تثبيت المؤمنين على الحق، لأن سنن الله في الخلق يعيد نفسه. ولذلك تجد كثيرا ما يعدد هذه الآية: سنة الله في الذين خلقكم قبل، سنة الله التي قد خلت من عباده، التي قد خلت في عباده. فسنة الله التي جرت مع الخلق سابقا ستجري مع الخلق لاحقا. والمتدبر في واقع الناس وتاريخ الناس، والحقيقة ده جانب خطير جدا والناس عنه في غفلة، وده اللي بيوقعنا في نفس الأخطاء التي وقع فيها غيرنا. لا نقرأ التاريخ قراءة جيدة، وإن قرأناه نقرأه من باب التفكر بسماع الأحداث ونقدها، لا من باب الاتعاظ والتدبر واستخراج السنن والآيات التي قدرها الله والأقدار التي قدرها في خلقه، لأنها أقدار ولا سنن مضت في كل عباد وستمضي إلى يوم لقاء رب العباد. ما لم نقرأ هذه السنن في الواقع التاريخي الذي مر بأسلافنا وأجدادنا وغيرنا من الخلق، متى نتعظ؟ لذا يقول في خلاصة القصص التي فاتت، ختم هذا الختام: تلك القرى نقص عليك من أبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، فيؤكد ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. ما من رسول إلا جاء بأبيض البيان، لأن الذي أعطاه البيان ربه، ليس البيان جهد بشري عاجز كجهدنا المألوف والمعروف. فالإنسان مهما على كعبه عاجز ضعيف، كما قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. والعزيز من الخلق من يبين، والقليل النادر جدا اللي أوتي يعني القدرة على البيان، القليل جدا النادر، ولا يقاس عليه. لكن رب العباد أعطى الأنبياء والرسل أبين البيان وأوضح البيان وأعظم البيان وأبلغ البيان وأحكم البيان، فجاء بيان الحق بهذه الكمالات كلها. لذا يقول: تلك الرسل نقص عليك ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا بعد البينات. طب ماذا يريد العباد؟ ماذا يريد العباد؟ لا الآيات البينة في الوحي أثرت فيهم، ولا حتى الآيات البينة في الكون أثرت فيهم، لأن كل رسول جاء إخواني جاءت مع معجزات مادية، آيات كونية، آيات كونية ومع هذه الآيات الكونية القرآنية من أغلق قلبه لم يتعظ بشيء منه، بل رب عباده لخص لنا هذا في سورة الحج فيقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، كل اللي قبلهم فعل ذلك، بس ألا ولو فتحنا عليه الباب من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. طب من يؤثر في هؤلاء؟ لآيات ربانية وحي يؤثر فيهم، ولآيات كونية تؤثر فيهم، ما الذي يغيرهم؟ خلاص إذا هذا قطاع من الناس، نسأل الله العفو والعافية. في كل عصر وفي كل مصر وجد النوعية القذرة دي المجرمة، ربنا سمى مجرمين، والإجرام قطع كل أشواط الأذى. المجرم عشان يسمى مجرم يبقى على الأقل ظلم واعتدى، ثم ذكر بالحق وبين له ووصله البيان واستقام عنده وما استقامه عليه، بل عاد لمزيد ظلم، بل زاده البيان مزيد علوان، فاستحق أن يكون مجرما كما قال تعالى في سورة يونس ولقد أهلكنا القرى من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلنا بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فما سماهم مجرمين إلا بعد قطعهم من هذه المراحل كلها، الظلم والعدوان على العباد وعلى رب العباد، وصول البال لهم وإقامة حج عليهم، دوامهم واستمرارهم في ظلمهم وعدوانهم بل زادوا بعد البيان. يعني في ناس أول ما تبلى الحق واستبين الحق ترجع أشد نكام الأول وأعظم نكام الأول، وده كان بالبال جعل من العقوبات عليهم أن يصل المرحلة لا يعبأوا بالله في قليل أو كثير، حتى في آياته حتى في فيما استبان لهم الحق. إذا قلت تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، يعني قبل البيان ما كانوا يستهزئون وبعد البيان زاد استهزاؤهم، وده الواقع الموجود. يعني قبل أن يعاقبوا حتى هؤلاء بس بالآيات، الآيات دي قد تأتي في سورة الرسل، في سورة علماء يبلغ عن الرسل، في سورة آيات تحدث لهم، في سورة نعب تسلب منهم واحد حاكم وربنا يسلط عليه الناس ويعترضوا عليه ويشيلهم مش كرسيه، خلاص تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت، يرجع تاني أشد مكان بالأول، بل يعود أشد استهزاء بالله وبآياته وبالبينات التي هو أقر بها في وقت معين. وده واقع مر في التاريخ البشري كله واقع وجد هذا الكلام. لذا جاء هذا البيان تلك الرسل نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم تلك القرون نقص عليك ما هو، ولقد جاءتهم رسل البينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وكأن سبحان الله نفس أسباب التكذيب واحدة، ونفس طريقة التكذيب واحدة، ونفس رد الفعل واحدة لا تتغير، ما في جيل يتعظ من قبل إلا من رحم ربك وقليل ما هم، وما كانوا يؤمنوا بما كذبوا قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. اللي وصل لهذه المرحلة ماذا ينتظم ربه؟ يبقي له قلب حي ينبض ينتفع به؟ أبدا، يطبع الله على قلبه، يطبع عليه طبع لا يحرمه كل إمكانيات قلبه، وده أخطر قوة فينا. الملك المتحكم في كل طاقاتنا وكلتنا في السمع في البصر في كل الطاقات الخفية حتى النفس والبال والعاطفة والفطر، هو المتحكم فينا ألف من ألف لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا القلب. تخيل القلب اللي عليه الصلاح حياته كلها لما أطبع اللي عليه هل يرجى منه نفع؟ أبدا، انتهى الإنسان، انتهى الإنسان، لن ينتفع بطاقة من طاقاته، لن ينتفع بقوة هبها الله له، لن ينتفع بنعمة سبق الله عليه. فإيش محروم من رضا ربه؟ محروم من توفيق ربه يعيش في سخط ربه المستمر حتى يلقى الله عز وجل. بل كما وصف الله حاله في موضوع اخر فقال بل كذب حتى لما جاءهم فهم في امر مريج. وصف حياتهم بان حياه عذاب معذبين في الارض معذبين معذبين ومع انهم معذبين مش عايزين يتوبوا ولا يخرجوا من عذاب. بل كما قال بعض السلف قال هم من خوف الخوف في خوف ومن خوف الفقر في فقر ومن خوف الذل في ذل ومن خوف الهوان في هوان. كل ما خافوه يجعلهم يعتصموا بما هانوا فيه وبما عزوا به ويعتقد ان لو سابوا يعني هيشتد عذابهم. تخيل يبقى معذب ومعتقد ان هو في نعيم وان لو حرم هذا العذاب هيشتد العذاب عليه. لما يصل لهذه المرحله من القناعه الشيء الحقيقي حي العقل. دول بشر دول بني ادمين عندهم ذره عقل ما فيش خلاص. طبع على القلب موضع العقل. من اين ياتي العقل وقد طبع على قلبه؟ لذا قل فهم في امر مريج كالواقف في ارض طينيه واحده مش عارف يعمل ايه وحيران ومستمر واقف وقوف يغليه كل شويه يغوص. طب يقعد هيغوص يمشي هيغوص ينام هيغوص هيروح فين؟ لا يجد لنفسه حل ولا فرج الا البقاء على ما هو عليه من الذل والعذاب حتى يلقى الله معذبا. فيعيش معذب ويموت معذب ويساق الى جهنم لعذب. هل يتصور هذا عقل البشري ان انسان يرضى لنفسه كل هذا البلاء الا اخذه؟ ما الذي استفدته؟ شيء محزن مؤلم يعني يكاد قلب الانسان يتفطر على هذه النعم البشر. كيف وصلوا بانفسهم لهذه المرحله؟ تلك القرى نخص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسل البينات فما وما كانوا ليؤمنوا بما كذب من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يطبع اشد عقوبه يبتلى بها المؤمن في حياته او الانسان في حياته اشد عقوبه. ورب العباد لا يطبع الانسان الا اذا وصل لمرحله سخط عليه وغضب. تخيل هو اللي اعطاه هذه القوه كما قال تعالى يعني وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. هو اللي اعطاه القلب اعطاه السمع والبصر. يفقده القلب ويفقد بقلبه كل قواه لا يستفيد بسمعه ولا ببصره ولا باي قوه فيه ولا باي نعم عنده شيء يحير. طب الكلام ده مع واحد واثنين؟ لا ده الآية اللي بعدها فضحت البشرية البشرية كلها. قال وما وجدنا لأكثرهم من عهد. يبقى الأغلبية فين؟ في 60 دقيقة ضاعت. طب تخيل لما نبني حياتنا على رأي الأغلبية ديمقراطية ورأي الأغلبية في كل شيء. إخواني في الانتخاب ماشي في اختيار شخص ماشي لكن في التشريعات في القوانين اللي تحكم العباد في النظم التي تدبر بها حياة العباد. طب الأغلبية إن وافقت على ارتكاب جرائم على استحلال ما حرم تطاع. شيء الحقيقة مؤلم جدا جدا جدا. وأصبح الآن نظام مفروض على كل العالم واللي خلف النظام ده يتهم في دينه وعقله وأمانته. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. والذي يقول تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر من في الأرض الأغلبية توصل فين؟ ها؟ الأغلبية توصل لفين؟ لحد كام؟ نسبة كام؟ 91% لا 99.9% أغلبية ساحقة مفيش بعد كده أغلبية. كل درح فيه جاء الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ينادي الله آدم يوم القيامة فيقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم اللي أضلتهم الشياطين. الأغلبية يقول كم يا ربي؟ يقول من كل 1999، من كل 1000 اللي سلم واحد في 1000، يبقى النسبة كام في المية؟ ها؟ يبقى أكثر أهل الأرض 99.9%، دول أضلتهم الأبالسة واللي ضلوا عن الحق. وذلك لو عملنا انتخابات وترشح إبليس من يسبقه؟ هاخد كام؟ ها؟ 99.9%، إبليس. ولذلك كل الأبالسة اللي يعشقوا إبليس يحبوا النسبة دي، يعشقوها جدا. انتخاباتهم كلها تطلع 99.9%. يعني من عجائب القدر انه بيعشقوا نفس النسبة اللي تحت في نص الحديث، نفس النسبة. وزعلان جدا لو النسبة اتغيرت 99.8%، يزعل جدا. لا لا، 9 من 10، ولازم 9 من 10. واضح معي؟ ندرك هذا المعنى. فلما يأتي هذا النص حقيقة يؤلم. وإن وما وجدنا لأكثرهم من عهد، لا عهد لهم، لا دين لهم، لا أمل لهم. وده الحقيقة درس قاسي على قلوب المؤمنين جدا. إن كان 99.9% لا عهد لهم، فكيف يعيش الإنسان بينهم؟ يقينا هو في امتحان متصل منذ أن يهديه الله لدينه إلى أن يلقى الله عز وجل على ذلك. وذلك جعلت الدنيا بأسرها هذا الابتلاء عشان بس نطلب آية بعض. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا هاي الدنيا من ألف هليائها دار ابتلاء، دار ابتلاء ما كانت يوم دار نعيم. فاللي مأمل أن يتنعم فيها واهم، حتى من أعطاك الله نعم هيمتحنك فيه. إداك الصحة هيمتحنك بالصحة، إداك المال هيمتحنك بالمال، إداك الجاه والسلطان هيمتحنك ما حدث ولا حرج. وصلت؟ فالدنيا دار ابتلاء، متاع عارض ما تستحقش انها نشغل بيه. ولذلك عبد المؤمن لما يقول: يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره دار القرار. ورب العباد يقول: وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. المتاع زاد المسافر، زاد المسافر، وده اسمه متاع. ولكن المتاع بتاع حياته المتاع والمتاع، ها؟ مش البتاع، المتاع بالميم مش بالبتاع. احنا قلبناها بنقول لك البتاع، هات البتاع ودي البتاع، ها؟ ده اسم متاع. طيب، طب الدنيا طولها قد ايه؟ احنا عايشين في طولها وعرضها، طولها قد ايه؟ الذي وصفها قال: الدنيا قنطرة الآخرة، كبري جسر هنعد عليه فوق بطوس تحت كله وساخ. الكبري ده كم تحتاج فيه من الزاد؟ ها؟ كم تحتاج فيه المتاع عشان تعدي الكبري؟ عايز كم ساندوتش؟ وصلت؟ ده كل الزاد احنا محتاجين. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن ادم لقيمات الكل صلبه، الحاجه اللي توصلها بس تعديه السكه دي قنطره. كلنا فين على القنطره؟ شفت عاقل يأتي على القنطرة الجسر يقول: يا سلام، قنطرة فوق المية، ما أحلى الهواء النسيم، وما أجمل الإقامة على الماء العليل، ها؟ نبني لنا هنا قصر. لو واحد فكر يبني قصر على الكوبري، الناس تعتبره إيه؟ ها؟ مجنون، مش كده ولا إيه؟ طب إيه رأيكم ده من فضلكم؟ كلنا على الكوبري، كم واحد فينا عايز يبني؟
99.9%
كل عايز يبني. يا اخوانا، يا اخوانا، انت فين؟ اين انت؟ واين همك في هذا البناء؟ ونحن مش شايف برضه يعني حد هنا بقى يعني عشان تبقى حلال برضه ناخد مركش ونبني ونجهز ونحضر لمين؟ لله ولقائه لمن؟ وكل بيقع في الورطة دي ربنا ممكن يبتليه. اولا ده يبارك له في كسبه ولا يبارك له في ماله، ثم يمتحن امتحان قاسي بعد ما اخذ البيت وظبط البيت وجهز البيت، ربنا صلت على الوقت وقال لكم خلاص بالسلامة اخذ البيت انا، او يسلط عليه علي نفسه يمتحن مع اولاده يطردوه من البيت ممنوع اقرب 500 متر سلامات. قوية صارمة، قوية جدا على الناس، والناس في عذاب ومع هذا العذاب كل مشكلة عايز اعيش. هنعيش فين؟ رحم الله العقلاء. الإمام الشافعي عمل تشبيه جميل جدا للدنيا، يعني الحقيقة يحتاج أن نقف أمامه. لما نظر يوم من مرآته فرأى شيبة في لحيته، كان لسه شاب 33 عام، لكن لا أشياء ما طلعت واحدة مش اتكست، لنا واحدة لسه. فأخذ يداعب الشيبة قائلا: رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي؟ طلائع شيب ليس يغن خضابها. بعض اخواننا اللي مغرمين يقول لك ايه احنيها، طب تحنيها تاني يوم تطلع بيضا، فتلاقي منظر صعب جدا، من فوق سودة ولا بني ومن تحت بيضا. بتشوف المنظر ده كل يوم ولا مع جامع الشيخ؟ ها، ليس يغن خطابها. فزهرت عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها. ثم قال خلاص: ومن يزق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر فلا تسربها. زي السراب، شوف الصعب، شوف السراب ويا سلام شكله جميل، ولما كده تحس ان ايه بحر ميه وزي الفل، وخاصه مع العطشان يا سلام، بيبقى عنده امال رهيبه جدا يحصل ميه ويجري بالسياره، وفجاه بعد كده مجرد سراب في الصحراء. ها، فلم أرها إلا غرورا باطلا، كما لاح في ظهر فلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة. لو تدبرت في حقيقتها ده حالها، جيفة مستحيلة يعني رمة نتنة، عليها كلاب همهن ارتدابها. الكلاب تعشق الجيفة، مش كده ولا ايه؟ وضحت؟ بيعملوا ايه؟ اخناقات وصراعات على الجيفة، مين اللي ياخدها؟ مين اللي طول الثانية ويستولي عليها؟ وصلت؟ وما هي إلا جيفة مستحيلة، رمة نتنة، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. كلهم يسلموك وتبقى حبيبهم زي الفل ما دام ما بصيتش للبنت. وإن تجتذبها نازعتك كلابها، هتمد إيدك هتلاقي 100 كلب عايز يعضك، 100 كلب بل مئات الكلاب. فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها نازعتك كلابها. وصلت؟ إذا ندرك هذه الحقيقة، هي دي الدنيا، هي اللي عليها تكالب الخلق، هي اللي عليها وبسببها كذبوا الحق ورفضوا الوحي وحاربوا الرسل وأتباع الرسل وكل من دعا الحق، وفي كل عصور اتهموهم، مرت بالجنون، مرات بالفساد، ومرات بالإرهاب، ومرات بالتطرف، ومرات بالتطيب بهم وتشاؤم منهم. الكلام ده كله خلق عظيم، كل عرب أهل الحق أيوة اتهم بهذا الأنبياء والرسل، فكيف بمن دونهم؟ ها؟ يبقى احنا نطلع في الآخر مجانين عند هؤلاء المجرمين؟ ما فيش مشكلة، مجانين، إرهابيين، متطرفين، متخلفين، مصدر شؤم العالمين، يجعلون محور الشر في الآخر، مش قضية. سنة الله في الخلق، تخلف يعني قريش مش لين حاجة تبرأ رسول الله، فأخذوا اسمه وعكسوه، فاسم محمد فسموه مذنب، يعني كثير الذنب، المذموم للذنب أصبح صفة غالبة عليه، سموه مذنب. وبعدين طوال اليوم يسبوا مذنب، مذمم المجرم، ويقولوا كلام قذر جدا. الصحابة عارفين يقصد رسول الله، فحزن حزن شديد، وعايزين يعني يفترسوه افتراس. فالنبي ضحك قال: أما تروا كيف صرف الله عني أذى قريش؟ يسبون مذمما وأنا محمد، يعني حتى من نعمة الله هم بيسموا مذمم، يسموا مذمم، هم ما يسموش رسول الله باسمه. فتخيل كيف صرف الله أذاهم حتى في هذه، سموه مذمم مسموم، والمجنون المجنون، وابن 60 في 70 المجنون، وعمال يسموا في المجنون. طب يسموا في المجنون ماشي، انت تاخذ الاجر ويكتب لك الاجر، واخد بالك معايا، ولن يضرك مقال، لن يضرك مقال. أما تروا كيف صرف الله عني أذى قريش؟ يسبون محمدا، يسبون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فعلوا هذا مع كل رسول. الخلاصة يا إخواني أن تلك سنة الله التي جرت مع كل الأمم، وما أكثر وما وجدنا من أكثرهم عاد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم عرضت الآيات على قصة سيدنا موسى. وقصة سيدنا موسى حقيقة التبس أمرها على كثير من الناس، بل حتى على العلماء، يعني أعرف علماء تاهوا فيها، بل من أكثر من كان متتبعا للآيات التي كررت في القرآن بعض العلماء السلف المتخصصين زي موكر من رحمه الله تعالى، عمل كتاب من ألطف الكتب سماها أسرار التكرار في القرآن، يثبت فيه ان لا تكرار، وكل وضع التي كررت المعاني اختلفت. معنى هو تخصص هذا الفن، لما جاء عن قصة سيدنا موسى حار قال لعل هذا من باب التوكيد، التكرار اللي جاء في القرآن في قصة سيدنا موسى من باب التوكيد. انا هذا الكلام حقيقة يعني لما كنت ببحث في رسالة الماجستير كان هذا موضوعها، حوار القرآن صلى الله عليه وسلم، كان تركيزي كله على الحوارات اللي دارت بين الأنبياء وبين أقوامهم. فلما عكفت على القصة ذهلت إن دي أطول قصة ذكرت، كل القصص رب الولاد فيه يقول نقص إلا قصة سيدنا موسى، لم يقل نقص، قال نتلو عليك تلاوة، مش قصة لا تلاوة، لكثرة أحداثها وتكرارها. الرحمن قال نتلو عليك من نبأ موسى في العرب، تلاوة، الاثنين دول ذات تلاوة. لما تدبرت زلت الله يخلنا أن القرآن لم يكرر القصة مرة واحدة، بل ذكر لما تدبرت 7 حوارات دارت بين سيدنا موسى فرعون، 7، السحرة حضروا 2 فقط، السحرة حضروا 2، لأن أول حوار كان سيدنا موسى وهارون مع فرعون في قصره لوحده، مش حد تاني، لا الملأ موجودين، لا الملأ موجودين، ولا السحرة موجودين. وفيه يقول تعالى: اذهبا إلى فرعون، مش بقوم، فرعون لوحده، إنه طغى فقول له قول الليلة لعلها تذكر أخشى، قال ربنا إننا نخاف، والوحد أن يفرط علينا أطوى، قال لا تخاف إنني معكم أسمع أرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل لتعذبهم، قد جناك بآيات من ربك والسلام على إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، قال فمن ربك يا موسى؟ خلي بالك، فمن لم يقل فما، كان في منتهى الأدب هو لحظة قدام الناس في منتهى سوء الأدب، لكن الواحد كان مؤدب كده. فمن ربكم يا موسى؟ سؤال مستفهم عايز يتعلم، لأن البعيد له أخبار مش فاهم، فعايز يستفهم لوحده، كان حاسس بالنقص وعايز يستفهم. فمن ربك موسى؟ قال رب الذي أعطى كل شيء خلق رسم هذا. قال فما بال القرون الأولى؟ أسئلته أسئلة متسافه كلها إلى آخر الحوار. الحوار ده أول حوار، آخر حوار برضو كان لوحده، وده اللي ورد في سورة الإسراء. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. كان أول مرة سيدنا موسى صرح إنك أنت خلاص غرت في داهية، هتهلك هتهلك، مسحورا عن هالك. لا تدع اليوم سبورا واحدا وادع سبورا كبيرا، السبور الهلاك. ها؟ السبور الهلاك. وإن لأظنك فرعون مسحورا. وده الموضع الوحيد اللي صرح فيه بالسبور والهلاك، كنت نهايته فيه. بين هذه وتلك في خمس حوارات دارت. حوار منهم اللي حضر مؤمن آل فرعون اللي ورد في سورة غفر. يبقى كده كام؟ ثلاثة. في أربع حوارات حضرهم الملأ. حوارين الملأ مع السحرة والملأ من غير السحرة. هذه أربع حوارات. يبقى كده كم حوار؟ سبعة. أنا بس إيه؟ بلخصوكم من كل مرض في قصة. اللي ورد في العرف هنا حوار حضره السحرة. في البداية لم يكن في السحرة، ثم جاء السحر. يبقى دول حوارين. في سورة الشعراء برضو حوارين. حوار من غير السحرة وحوار بعد ما جاء السحر. الملأ هم ملأ، لكن السحرة في موضعين اختلفوا. السحر الحضر حوار أول غير السحر الحضر حوار ثاني. أنا بس إيه؟ بحاول أخصوكم كل حوارات وردت. السحر اللي حضر في الخلق الأول سحرت الملأ، البطانة تعفرين. ليه؟ لأن يا إخواني في هذا التوقيت كان السحر هو الفن المعتمد في الدولة. رئيس الدولة بينتقي أسمى السحرة وخليهم اللي بيسلوه كل ليل. يعني هم التوكشو، هم الإعلام، هم الأفلام، هم المسرحيات، هم التمثيليات. البديل عند كله في وقت فرعون كان السحرة. فإذا كان رب البيت الدف قارعه فشيمة أهل البيت كلهم إيه؟ كان النتيجة لما لقي فرعون كل اللي عنده سحرة أشكال وألوان عمالين يلعبوه وسلوه بقى لعبهم. فكل وزير وكل زير برضه ماشي، مش الواو هتبقى زير برضه، كل وزير وكل رجل أعمال وكل المقربين من فرعون وكل عايزين يتقرب من فرعون، كل واحد من دول عايز يعيش الاتيكيت بتاع فرعون. هو ده الاتيكيت في الوقت ده، هذه المدنية والتمدن. فكل واحد من دول عين لنفسه ساحر، بعت له راتب شهر. فكان النتيجة ان مهنة السحر راجت، فصار السحرة بيتقاضوا اعلى الرواتب في البلد بعد الوزراء والأمراء ورجال الأعمال، لأن دول الصف المختار، هم اللي بيسلم الناس، هم رجال الأعلام، هم التوكشو، وصلت؟ هم المقربين من الحاكم. بعدما تخرب الحاكم يبقى وسط وشفاعة لفلان والعلان ويخدم الناس خلاص خلصت. ودي الكلام ده فينا من زمان مصري. مين أقرب الناس الحاكم؟ كل عايز يتودد إليه. أمراض قديمة حديثة. وصل معنا؟ فهم دول رجال الأعلام ورجال التكشو. النتيجة أني أصبح هؤلاء هم أصحاب أعلى الرواتب. أي أب صارت أمنيته في الشعب المصري أن يكون ابنه ساحر، فدفعوا كرائم أموالهم لتعليم أولادهم السحر. فمهنة السحر راجت جدا، عملوا لها مدارس ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة وكليات وماجستير ودكتوراه كمان مراحل عشان يدخل يبقى ساحر مدخل. ممكن ربنا يكرمه بقى يقع مع وزير ولا امير ولا واحد من عيلة القوم من كبار الاغنياء والمستثمرين، ياخدوا عنده هيدوا له على راتب ويعيشوا احلى عيشه، ده غير الاكراميات اليوميه مع كل حركه جديده اعملها ياخد له مكافاه. وصلت؟ فاصبح في مصر، ومصر في هذا الوقت اللي بيحكمه فرعون كانت ضخمه جدا. تبدا من فين؟ من الفرات شرقا، يعني دخل فيها جزء من العراق، دخل فيها اهل الشام كله واهل مصر، وغربا ليبيا، وجنوبا السودان والحبشه واوغندا لغايه ما نبع النيل. تخيل دوله بهذا الحجم، احلى مهنه عندهم واغلى مهنه عندهم السحر. تخيل لما كل دول يدخلوا اولادهم درس السحر، واصبح اعلى 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 مراتب التعليم عندهم السحر. خلصت. كان النتيجة ان اصبح في اساتذة جامعات محترفين في السحر، متخصصين اعلى التخصصات، وفي سحرة واخدين بكالوريوس، وفي سحرة لسه بيلعبوا، ها بادئين واخدين الروضة وابتدائي واعدادي. علة القوم اختاروا من؟ اساتذة الجامعات وراتبهم عالي، يجيبوا اللي واخدين بكالوريوسات والرصاصات. أنا بس بقدم لكم مسألة بالواقع من الآن. فأصبح اللي بياخد ليسانس ده والبكالوريوس في السحر أصبح مطلوب جدا ومكرم جدا. الكل يؤمن في هذا. وطبعا أستاذ الجامعة هيعيش على أفادول، دول هيشتغلوا عند علة القوم، هيجيبوا فلوس وهيتعلموا تاني، هم برضه من دول. الدائرة دي أصبحت هي الواقع الموجود في مصر كلها في هذا التوقيت. لما حصل الحوار الأول اللي جاء في هذه السورة، هنجد السياق كله على كلام مين؟ سحرة الملأ فقط، اللي واخدين إيه؟ ليسانس وبكالوريوس. ولذلك سموه ساحر. في سورة الشعراء الحوار الثاني قال لنا سيبك من دول تعبانين، هنجيب لك اساتذة الجامعات. وده اللي خلى فرعون يقبل ان يحصل حوار تاني، انه خدعوه، هنجيب لك السحارين مش ساحر، السحارين. هتجد سياق مختلف تماما تماما في سورة الاعراف عن الشعراء وعن طه. طه اجملت القصه لما ذكرتها في معرض ذكر النعم على سيدنا موسى. وفتناك فتونة، فربنا يقول الرجل ازاي فتنه؟ ازاي اداله يعني امتحانات ونعمه واسبق عليه؟ فسوره طه جاءت في هذا السياق. سوره الاعراف والشعراء هي اللي فصلت قضيه الحوار. وذلك فاد الحوار مختلف تماما في الشعراء عن الاعراف. الاعراف هي البدايه. ولذا يقول تعالى: ثم أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وقومه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى لفرعون: إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول عن الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم. يبقى دي بدأت الحوار. فأرسل معي بني إسرائيل، اديني بس قومي أعلمهم الدين اللي أنا مطالب بدعوته. ده كان كل الطلب. هيديله قومه؟ أبدا. قال له: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت مصدق. معاك آيات تثبت إنك أنت رسول، هات الآيات. سيبك من طلبك، خلينا فيك. هات الآيات. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين. قال ثعبان ما قالش حي هنا. مش محتاج حي. الثعبان أقل حجم الحية. الحية لها بطن كبير عشان تحمل وتلد وتبيض، تحمل تبيض محتاجة حجم كبير. ولذلك بطن الحية أكبر من بطن الثعبان، والحية أضخم من الثعبان وأشد أذى من الثعبان. يعني الأنثى في الحياة أقوى من الرجال. وصلت؟ الأنثى أكثر أقوى من الذكور. كان عندنا مثلا في الصعيد يقول لك الحية تخلف حوية، وان خسعت تجيب تعبان. وان خسعت تجيب تعبان. سبحانك ربنا. فالأمر لا يحتاج حياة إلا ثعبان، إلا ثعبان. لذا قال فإذا هي ثعبان، مش حية. فإذا هي ثعبان، مش أي ثعبان، ثعبان مبين واضح جدا. طيب لما صارت الحية ثعبان، فرعون كان لوحده؟ لا، كان معه الملأ. قال الملأ، يبقى اللي رد على سيدنا موسى مش فرعون، الملأ. واللي تكلم في الحوار كله الملأ، فرعون هيجي في الآخر. غير الشعراء، صرت الشعراء، لا، الملأ قالوا لا، احنا نعمل لقاء عام مش في القصر. يبقى الحوار الأول في عرف كان في القصر، والسحر يكون في القصر. الحوار الثاني يوم الزينة وفي الاستاد في مكان عام يتجمع فيه كل الناس عشان نثبت للعالم كله، لان عملوا توك شو وحفل اعلام كبير جدا، وعايز يثبت للعالم ان هو الراجل قمه الديمقراطيه، كان ديمقراطي جدا، بل هو مؤسس الديمقراطيه في العالم. هنشوف ده المدرك. الحوار الاول عشان تتذكر ظروف كل حوار، كان في القصر ومع الملأ ومع سحرة الملأ. عشان كده اللي تولى الحوار من الألف للياء الملأ. قال الملأ، ما قالش فرعون، مع ان الخطاب كان موجه لمين؟ لفرعون. اللي تكلم الملأ، هم اللي يديروا الموضوع، هم اللي كل حاجة. والباشا ايه؟ باشا قعد اخر سيد بعيد، ها؟ طرطور بيحركوه باختصار شديد جدا. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليه. يبقى أول ما اتهم سيدنا موسى بالسحر مين؟ الملأ مش فرعون. فرعون ردد بعد هذا، يكرر كلامه. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليه، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ خلي بالك، يريد أن يخرجكم من إيه؟ من أرضكم. بس وقف فرعون لما يعيد الكلام بيعيده مش حافظ، او حافظ ومش فاهم، فبيعيده بغباوة شديدة جدا. في الشعراء اللي تكلم فرعون، قال فرعون ان هذا لساحر عليه، يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ وضح الفرق من الحوارين. هنا حوارهم حوار مختلف تماما. يبقى اللي تولى الحوار يوم الزينة كان فرعون قدام الناس، لكن في داخل القصر اللي بيدير الحوار من؟ عشان بس نفهم ايه اللي بيدور في القصور وايه اللي يدور قدام الناس. اللي بيدور داخل القصور في الأعراف، واللي بيدور امام الناس جاء في الشعراء. ها؟ تفضل.
في طه، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أتئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى.
أما أنا قلت لك طه لها يعني توجه خاص، رب العباد بيمن على سيدنا موسى بيذكر له نعم عليه، لكن ما ذكرش حاجة تفصيل زي العرب شعراء.
ما هي طه بتتكلم عن يوم الزينة.
ايوه، فرعون اللي قال مش الملك. ما هو الشيخ
بيقول فرعون اتكلم من الزينة. فرعون اتكلم من الزينة. ما هو اللي قال له فاجعل بيننا موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى.
ايوه، يبقى الكلام كله على يوم الزينة.
ايوه،
يبقى ده مش اللي في القصر. انا بكلمك الحوار في القصر اللي قدره مين؟ الملك مش فرعون. الحوار العام اللي يوم الزينة اللي قدره فرعون. لأن رتبوا له الموضوع ونظموا له وادوا له الحجج وبدأ يعد. واضح ما؟ ولذلك هتلاقي حجته غير حجته وكلامه غير كلامه. هنا قال، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ طب هم وجهوا الكلام لمين؟ لفرعون. فماذا تأمر؟ الأمر موجه لمين؟ فرعون. لكن هو لما جاء الملأ قال فماذا تأمرون؟ يريد الشعب والملأ معهم. يبقى هو عايز أمر الشعب وأمر الملأ، لكن هم عايزين أمر مين؟ أمر الباشا. وصلت؟ الكلام مختلف والسياق مختلف والنهج مختلف تماما تماما. ها؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ قالوا ما قالش قال بان هم جهل تكلم له قالوا ارضه يبقى اتكلم سالوا واجابوا هو لم يجيب غير امام الناس. قال فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تامرون؟ قالوا ارجه. يبقى لما هو طلب امام ملأ هم اللي اجابوه، لكن لما كان في القصر هم اللي طلبوا هم اللي اجابوا. واضح السياق مش ازاي؟ انا بس حبيت اذكر التفصيلات عشان ندرك الفرق الشاسع جدا جدا بين هذا الحوار وهذا الحوار وبين هذا الموقف وهذا الموقف. انا بديكم خلاصات بحث. ها؟ والحمد لله ان الواحد قدر يوصل للحاجات دي. قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن. قال ارسل، لكن هو لما جاء الملأ اجابته مختلفه. فماذا تأمرون؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن الحشر. ارسل غير ابعث، ارسل للملك الرجال بتوعك انت بس ادينا اذن المملكه من الواحد، لكن ابعث لما اسست الجماعات من على مستوى مصر كلها. ولذلك السحره اللي حضروا في اللقاء الاول كان عدد محدود 3000 بس. اللي حضروا وزنوا كانوا كام؟ 80000 سحار. يبقى 3000 ساحر و80000 سحار. السحار اسس جامعه، فان كان اسست الجماعات 80000 الطلبة أعدادهم كام؟ وصلت؟ أنا بس بديكم تصور كامل عشان ندرك إيه الجو اللي حصل فيه هذا الحوار. قالوا أرجو أخاه وأرسل في المدائن الحشرين يأتوك بكل ساحر عليه. هنجيب لك سحرة الملأ كلهم اللي في الدولة كلها. طلع 3000. ها؟ يأتوك بكل ساحر. في الموضع الثاني قالوا أرجه أخاه وابعث في المدائن حشيش يأتوك بكل سحار عليه. سحار صيغة مبالغة، مش ساحر بس، لا ده سحار أستاذ جامعة متخصص متقن على أعلى مستوى. وده اللي أغرف العلم، مع هزيمة السحارة بتوعه بتوع الملأ في الموقف الأول كان ممكن ينتهي، لكن ما انتهاش، وافق ان يحصل حوار تاني ويحصل على امام الشعب كله. ولذلك في بدايته وقيل للناس هل انتم مستمعون؟ هنشوف الكلام ده. ففي الاعراف الموقف اختلف تماما، كل الكلام عليه مزيد، لكن هنا داخل القصر في حدود الملأ فقط لم يحضر الشعب معه. ارجو اخاه وارسل مدعي عشان اتركوا بكساها عليه. هناك يأتوك بكل سحر عليم. هنا قال وجاء السحر، هناك قال فجمع السحر. جاء السحر دول رجال في قصر، رجالته ابعت لهم جنب الواحد جاي امسل يجوا فورا. هناك الجمعة، من اللي جمعهم؟ جمع بين الفئة المجهول. ليه؟ لأن جمعوه الملأ جابوهم بالعصاية. الأستاذ الجامعة اللي يرفض اللقاء ده يتهدد ونفصلك من وظيفتك ونشيلك ونعمل فيكم ضيق، هنجيب العفو. واضح معايا؟ ولذلك هنا قال فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ الديمقراطية هي. ليه؟ عايز يحكم الشعب. والقرار قرار مين؟ الشعب. ونتكلم باسم مين؟ باسم الشعب. ونحكم باسم مين؟ باسم الشعب. وفين الشعب؟ وصلت؟ هذه الديمقراطية القديمة الحديثة، الألعوبة التي تلاعب بها الناس بالناس، ما لم يكن هناك عقلاء راشدين يستفيد حتى بهذه الأجواء سندت هذا البلاء المبين. إذا ندرك الوضع اختلف تماما. طيب هنا قال وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا غالبين. طب دول الموظفين بياخدوا راتب، هتزود مكافأة؟ إن لنا، إن للتقرير والتوكيد، إن لنا أجر، لكن أسد الجماعات بخش راتب. ولذلك قال وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجر إن كنا نحن غالبين. في الأولى قال نعم وإنكم لمن المقربين، أنتم الرجال بتوع المقربين بالفعل، لكن السحرين قال نعم وإنكم إذن ساعة ما تغلبوا بس، وإنكم إذن لمن المقربين. يبقى فارق بين مجموعة مقربة ومجموعة لسه هتقرب لو فازت. أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم المقربين. هنا قال أئن لنا أجرا؟ قالوا أئن لنا أجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن المقربين. في الأعراف السحرة بيعتبروا نفسهم أصحاب الدهر، أصحاب المكان، فبدأوا هم الطلب من سيدنا موسى. قال يا موسى، خلاص إداهم الأمام فرعون والملأ تكلمهم، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي. يبقى من يتكلم؟ ساحة الملأ. في الشعراء لا، في الشعراء لا، السحارين هم اللي جايين ضيوف، وسيدنا موسى ابن القصر، لذا هو الذي يتكلم. قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فقدم موسى بالكلام. هنا قدم السحرة لأنهم هم يعني بيعتبروا نفسهم مقدمين حتى على موسى في القصر. واضح معي؟ قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون نلقي. قال ألقى، قال ألقى، يبقى هو أجاب. لكن في الموضع الثاني هو اللي طلب، قال له موسى ألقوا ما تلقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إذا نحن نغلبهم، عايزين يتوددوا إليه فيحلفوا بعزته كرامته فضله. دول السحرين، لكن الساحرين لا، ها قالوا إما أن تلقوا ما تلقوا، قال ألقوا، فألقوا حبالهم وعصيهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا سراهم. هناك تمنوا، ها إذا الربع اختلف. هنا كان أول موقف يقول تعالى فأوحينا إلى موسى، لما سار الناس واستربوه مجرد سر عظيم ربنا أوحى له أن ألقى عصاك، فذكر هذا الوحي قالوا أوحينا إلى موسى. في الموضع الثاني لا، كانوا 80 سحار وسحرهم كان أبدع وأشد تأثير، لدرجة سيدنا موسى نفسه ترعب. ولذا قلت تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، ما قالها إلا مزينة، ما خافش في الأولى لكن خاف في الثانية. ليه؟ دول ساحرين تعبانين، الثانية أساسا مقلين، دول 3000 الثانيين الآخرين 80,000. إذا ما جاءت فأوجس في نفسه خيفة موسى إلا مزينة، ما جاءتش يوم إيه؟ يوم القصر. وصل المعنى ده؟ فأوحينا إلى موسى أن ألقى عصاك فإذا تلقف ما يفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. حوار طويل أهو ربنا قاله عشان يتحولوا فيها السحرة وألقى السحرة السجدين. لكن الموضع الثاني بمجرد ما ألقى العصا قال فألقى السحرة السجدين، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، فألقى السحرة السجدين. قال أمن رب موسى هارون. يبقى اختلفت حتى رد الفعل. في الموضعين جاء التهديد، لكن التهديد بتاع القصر كان أخف. وردت فرعون أخف، اختلفت. طيب آمنا بربع عالم ونصره، قال فرعون. يبقى الحوار من أوله كان بيدور مين؟ الملأ. أول كلمة قالها فرعون، أول كلمة قالها، يبقى سكت دهرا ونطق كفر. أول ما تكلم بعد ما سجد السحر، يبقى الحوار من أوله إلى آخره أدار الملأ، وأول كلمة قالها بعد ما سجد الملأ قال إيه؟ ولذلك خلي بالنا الموضع اللي الوحيد قال فرعون، لأن بداية كلامه هنا. المواضع الأخرى كلها في الشعراء وفي طه قال ليه؟ لأن استمرار الكلام. وضحت معي؟ ولذلك هنا قال فرعون إن هذا لمكر مكرتم في المدينة دام مرتب عليه. طيب مكر مكرناه احنا الجنة بتوعك، اتفقنا مع موسى احنا اول ما نشوفه واول ما نحتك بيه، واضح معايا؟ فكلامه دبش يعني سكت سكوت طويل، ولما نطق نطق ايه؟ كلام دبش غير عاقل. السحرة لا يأكلوه او الملأ لا يأكلوه، لكن فرعون قال عشان بعيد ايه؟ لوح هم بيهدروه، ها واحدة هبلة ومسكوها طبل، هو ده فرعون اهبل مسكوه طبل فبيطبل ولا حاجة. قال ان هذا لمكر مكرتموه في مدينة لتخرجوا منها اهلها فلسوف تعلمون لو قطعنا ايديكم وارجلكم خائفا ثم لأصلينكم اجمعين، هقطعكم الاول بعدين اصلبكم ثم. في الموضع الثاني لا مش كده، اختلف السياق تماما. ها قال، وخلي بالك هنا قال امنتم ايه به؟ طب وانت عايز تمنعهم ايمان بالحق بعد ما شفناه؟ كلمه غريبه جدا. لما ودكه الملا المره الثانيه ما قالش قال امنتم به، قال امنتم له. يبقى امنتم به عايز يكذبهم بالوحي، لكن امنتم له يبقى انا اامن لكم من موسى، عايز يكذب موسى بالوحي. واضح معايا؟ فاختلف السياق تماما. هنا قال امنتم به قبل ان اذن لكم ان هذا المكر مكرتموه في المدينه، هناك قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. يبقى السياق اختلف والكلام اختلف تماما، اللي قالوا امام ملأ غير اللي قالوا ايه امام الناس. ان هذا لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لو قطعنا ايديكم ورجلكم خلاف ولا أصلبنكم أجمعين، يعني هقطعكم وأصلبكم ساعتها، لكن أنا أقطعكم وأسيبكم فترة متقطعين بعدين أصلبكم ثم تتعطوا بعد تلخ. يبقى الوعيد اللي جاء في الأولى غير الوعيد جاء في الثانية. هنا يعني هسويكم على هادية، هعرف أربيكم إزاي لغاية ما ترجعوا، لكن هناك إيه؟ هخلص منكم. يبقى الوعيد اختلف في الموضعين. ردة الفعل أيضا اختلفت. رد فعل السحر ايه؟ ها؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. ايه معنى إنا إلى ربنا منقلبون؟ الكلمة هيقولها كمسلمين كلنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى أول ردة فعل عند سحرة الملأ استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا إلى ربنا منقلبون. بعدين بدأ يبرر ايه الجريمة ارتكبناها؟ عايزة تقطعنا وتعمل فينا تعمل ده، ايه الجانب اللي كتبناها؟ انا لله نرجعون وما تنقم منا الا ان امنا بيت ربنا لما جاءتنا. ده احنا شفنا اياتها وجاءت وامنا بها، ايه الجريمه؟ ايه المصيبه اللي افتكرناها في حقك عشان تفعل فينا كل هذا واحنا رجاله بتوعك؟ وضحت؟ رده الفعل واضحه جدا غير السحريه. اول ما توعدهم هفرمكم هعمل قالوا لا ضير اضرب الدماغ اللي خلفوه في الحيط، لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إنا ربنا منقلبون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهت على السحر والله خير مؤقت. والآية الثانية إنا آمنا بربنا قالوا لا ضير إنا ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. يبقى ردة فعل السحارين اختلفت تماما عن ردة فعل السحارين. في فرق بين الناس غلابة مساكين وده موظفين واللي برواتب التانيين راتبهم بعد عنهم. فردة فعل اللي بياخد راتب غير ردة فعل اللي جاي عشان مالفه مكافأة وراتبه جاي من طريق ثاني. واضح الرد؟ فرد كان قوي جدا عند السحارين، رد المساكين والغلابة عند السحارين. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا إليه نرجعون، وما تنقم منا إلا أن أمنا بيت ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا المسلمين. لكن التاني قالوا إيه؟ فاقض ما أنت قاض، اضرب دماغ اللي خلف في الحيط. وضحت؟ إذا اختلف السياق واختلف الحوار واختلف ردة الفعل في كل موضع، فكيف نأتي بعد هذا التفصيل ونقول هذا السياق تكرار؟ أين التكرار؟ لا تكرار. أنا أطلت، أسف للإطالة، أكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.